إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما، الله عظم قدر محمد تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما، صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما، فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما، وبرؤية الملكوت نال محمد، وبرؤية الملكوت نال محمد، نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم، هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، فرج كربنا وكرب المكروبين، اللهم فرج كرب إخواننا على أرض مصر يا كريم، اللهم فرج كربهم ويسر أمرهم وأهلك أعداءهم، اللهم ارفع عنهم ظلم الظالمين وكبر المتكبرين وعناد المعاندين، واجمعهم على قلب رجل واحد يا كريم، ولي أمرهم خيارهم ولا تولي أمرهم شرارهم، واجعل بلدهم مصر أمنا وأمانا يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 60 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بعمدة الأحكام للعلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الحديث 49 في كتاب الصلاة باب المواقيت، عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. الحديث مرة ثانية. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. وكما تعودنا إخوة الإيمان والإسلام، قبل أن نشرع في شرح حديث الليلة نستمع لمن يذكر بالحديث السابق في الباب، أي الحديث 48، وهو حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمن يا ترى يذكرنا بالحديث؟ تفضل الشيخ حسان.
عن علي رضي الله عنه قال: عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء.
فصلاها
بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر، فقال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله
أجوافهم
وبيوتهم نارا، أو قال: ملأ حشى الله أجوافهم وبيوتهم نارا.
بارك الله فيك. شيخ مصطفى، اقرأه. مكتوب عندك؟
مكتوب.
اقرأ.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا.
فتح الله لك. أمال فين الشيخ سامي؟ هو هرب؟ شكله هرب عشان ما يسمعش. إذن الحديث السابق في الباب حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى الوسطى حتى غابت الشمس. هذه الرواية عند البخاري ومسلم. وفي لفظ للإمام مسلم رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال: حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. الآن إخوة الإيمان والإسلام مع الحديث 49 عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أعتمى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. اعتدنا أن تكون الوقفة الأولى مع الحديث مع راوي الحديث. راوي الحديث هو عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقد سبقت ترجمته في الحديث 16 في كتاب الطهارة. من يذكرنا بالحديث 16 في كتاب الطهارة؟ حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. من يذكرنا بالحديث 16 في كتاب الطهارة؟ حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حديث مشهور جدا، فيه إخبار بنوع من الغيب. تفضل الشيخ سامي. أنت جيت الحمد لله على السلامة، انقذ نفسك بقى عشان احنا أثرنا بك الظن وقلنا هرب.
كنت مهتم بباب الإجابة شيخ.
طيب جزاك الله خير، تفضل الشيخ سامي.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستجم من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة.
فأخذ
جريدة رطبة فشقها إلى نصفين.
شقها نصفين
فوضع في كل قبر
واحد. ثم غرز في كل قبر.
غرز في كل قبر واحدة.
نعم.
وقال: لعله.
فسألوه: لما فعلت هذا يا رسول الله؟
فقال: لعله يخفف عنهما ما لم يلبسه.
بارك الله فيك. أيوة كده. الشيخ ثاني صاحي. يبقى الحديث 13. في كتاب الطهارة حديث عبد الله بن عباس، وفيه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. الحديث. إذن سبقت ترجمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فمن أراد فليعود إلى الحديث 16. والآن ننتقل إلى الوقفة الثانية، والوقفة الثانية كما تعلمون مع الفوائد الإيمانية والأحكام الفقهية بين يدي هذا الحديث. بداية نتعرف على الروايات الواردة لهذا النص. كما ذكرنا من قبل ونذكر أنه على طالب العلم في أي مسألة فقهية أن يجمع جميع النصوص الواردة في المسألة، لأن الروايات ربما تجد كلمة غامضة في رواية توضحها لك رواية أخرى للحديث. فمن المهم جدا لطالب العلم أن يجمع الروايات الواردة في المسألة. فتعالوا لنقف أمام الروايات التي وردت لهذا النص عند أهل السنة، عند أهل الحديث. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى من رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الحصان الرزان زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الجنة، المبرأة من فوق السبع الطباق، أم المؤمنين، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى، فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، أو كما قال النبي. وفي رواية عند الإمام مسلم قالت أمنا رضي الله تعالى عنها: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي بصلاة العشاء، وهي التي تدعى العتمة، وهي التي تدعى العتمة، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه: نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأهل المسجد حين خرج عليهم: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، وذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناس. وفي رواية لمسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى كان قريب من نصف الليل، ثم جاء فصلى، ثم أقبل علينا بوجهه. ومعنى نظرنا أي انتظرنا، كما تقرأ أنت أحيانا بينا، والمقصود بها بينما، وتقرأ أحيانا في السند سنة ساء نون ألف، وهي حدثنا، واضح؟ وهذا من الاختصار. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان، ودي مكان بالقرب من المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم، فأعتم بالصلاة حتى أبهار الليل، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره: على رسلكم، أو قال: ما صلى هذه الساعة أحد غيركم، لا يدري أي الكلمتين قال. قال أبو موسى: فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن الأثير: في أبهار الليل، أي انتصف الليل، وبهرة كل شيء وسطه، وقيل أبهار الليل إذا طلعت نجومه واستنارت، والأول أكثر. فهذه الروايات المتعددة الواردة في هذا المتن الذي بين أيدينا، ومن الملاحظ أن تعدد الروايات يوضح أمورا كثيرة جدا، منها ما جاء في رواية أمنا عائشة رضي الله عنها أرضاها، قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، ذات ليلة أي ما كان هذا غالب حال النبي عليه الصلاة والتسليم في صلاة العشاء، كان يصلي في أول الوقت رفقا بالأمة وشفقة عليه، واضح؟ ولكن أحيانا كان يؤخر وهو الأفضل، تأخيره هو الأفضل مع مراعاة الحال. قالت: ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، يعني غالب الليل، قل بقى ثلث الليل أو نصف الليل، وأيضا هنا بيان، وحتى نام أهل المسجد. ولذلك قال أهل العلم: النوم اليسير لا يؤثر على صحة الوضوء. النوم اليسير لا يؤثر على صحة الوضوء ما دام الإنسان يجلس أو يقعد جلسة المتمكن، كما جاء في بعض الآثار العين وكاء السهي، العين وكاء السهي. يعني إيه؟ طول ما أنت جالس جلسة المتمكن في انتظار الصلاة فالمقعدة مغلقة، العين وكاء السهي مغلقة، ما يطلع ريح، ما ينفلت ريح طول ما أنت جالس. لكن لو نمت على جنبك خلاص العمل خلاص كده. فطول ما أنت جالس جلسة المتمكن فالنوم اليسير لا يؤثر على صحة الوضوء. ولذلك كان الصحابة ينتظرون العشاء الآخرة وتخفق رؤوسهم على صدورهم ويقومون للصلاة، يعني قاعدين منتظرين إقامة الصلاة. فمن طول الوقت اللي بين الأذان والإقامة يحصل إيه؟ تخفق رؤوسهم زي ما أنتوا بتعملوا في الدرس كده. يبقى قاعد جنبك وعمال يخبط بدماغه كده على صدرك، ولا يا شيخ سعيد؟ صح؟ مش عليك انت يا شيخ سعيد؟ لازم بقى تكشف نفسك يا شيخ سعيد، ما انا عمال اصطرك يا شيخ.
ما تمشيش فيها يا شيخ راجل،
بارك الله فيك. احيانا تبقى انت مثلا جالس ومتعب فتلاقي دماغك تسقط منك طق وتروح مخضوض تتخطف وحصل مشكله، ده اسمه النوم اليسير اللي بنسميه النعاس، السنه، النعاس الخفيف بتغلبك عينك. فهذا لا يؤثر على صحه ايه؟ الوضوء ما دمت جالس جلسه المتمكن، ماشي كده؟ بخلاف بقى النوم العميق. حتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وهنشوف لسه الفوائد الإيمانية الكثيرة في هذا الكلام الجميل. كذلك في الرواية الأخرى لأمنا أيضا هناك بيان آخر، تقول أعتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة من الليالي بصلاة العشاء، وهي التي تدعى العتمة، تدعى العتمة، مع أن في حديث أبي بردة الأسلمي الذي سبق شرحه فيما مضى ورد النهي عن تسمية العشاء بإيه؟ بالعتمة. وهنا ورد عن بعض السلف وعن أم المؤمنين في هذا الحديث الصحيح ذكر تسميتها بالعتمة، فقال أهل العلم فالكراهة في حديث أبي برزة الأسلمية محمولة على كراهة التنزيه لا كراهة التحريم، كراهة إيه؟ التنزيه. وذلك ورد عن السلف أنهم أسموها بذلك الاسم، وهذه أيضا فائدة. إذن تعدد الروايات يعني مهم جدا، لأن الكلمة الغير واضحة هنا تتضح في رواية أخرى. وبهذا الأسلوب في طلب العلم يمكن لطالب العلم في العلم، فطالب العلم محتاج لصبر، محتاج لجهد، محتاج لتحصيل، لسهر الليالي. سئل أحد السلف كيف حصلت العلم؟ قال بالمصباح والسهر حتى الصباح. كثيرا ما أردد هذه المقولات عشان أشحذ الهمم، بالمصباح والسهر حتى الصباح، سهر في التحصيل والتحقيق والتدقيق، واضح؟ مش سهر في حاجة تانية. فمهم جدا لطالب العلم يجمع الروايات في المسألة التي يريد بحثها، وإن شاء الله قريبا سوف نكلفكم ببعض البحوث في المسائل الفقهية عشان تبدأ تشتغل بها شوية، تحقق مسألة معينة تجمع فيها أقوال العلماء والترجيح فيها عشان يعني ربنا يمكن لك في طلب العلم. إذن الفائدة الأولى جمعنا روايات حديث. من الفوائد أيضا أن وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، إلى نصف الليل. وقد تقدمت الإشارة إلى حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في المواقيت، وفيه ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ورواه الإمام مسلم. وهذا هو الأفضل، الأفضل تأخير العشاء إلى نصف الليل ما لم يؤدي ذلك إلى المشقة. بمعنى إذا كنت ستصلي منفردا لعذر منعك عن صلاة الجماعة، إن كما ذكرنا أن الراجحة من أقوال العلماء في صلاة الجماعة أنها واجبة، أنها واجبة، صلاة الجماعة واجبة. الدليل من يذكر لنا دليلا على أن صلاة الجماعة الراجح فيها الوجوب؟ من صلاة الجماعة؟ تفضل الحج. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. نعم، إذا فلبي، بارك الله فيك. حديث عبد الله بن أم مكتوم الأعمى رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عندما كان يسكن في العوالي بعيد عن مسجد رسول الله في المدينة، والطريق كان كثير الهوام والحشرات، وكان الرجل أعمى وقد لا يجد من يقوده إلى المسجد، فأتى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وطلب الترخيص له أن يصلي في البيت لعذره. فماذا قال له النبي؟ قال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: إذن فلبي. وفي رواية: لا رخصة لك، لا رخصة لك، إنك ما دمت بتسمع النداء لو خرجت من بيتك ستجد من يقودك إلى المسجد، فلا رخصة لك. وهناك أيضا حديث خرجه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: هممت أن آمر رجلا أن يؤذن للصلاة ثم يقيم للصلاة ثم يصلي، وآتي أقواما يصلون في بيوتهم أشعلها عليهم نارا، أو كما قال النبي أشعلها عليهم نارا، أي الذي يصلي في بيته بغير عذر شرعي. هتقول لي: الله في أعذار شرعية؟ نعم، ولسه لما نيجي في الحديث التالي لهذا الحديث هنبدأ نتكلم عن الأعذار المبيحة للتخلف عن صلاة الجماعة، إن في أعذار شرعية تبيح لك التخلف عن صلاة الجماعة إن شاء الله في الدرس القادم، عشان ما تسألش الآن عشان تظل متشوقا وتاخد الأسبوع ده كله إن شاء الله بحثا، فتستفاد إن شاء الله وتحصل عيب. فهنا قال: أشعلها عليهم نارا، فلو كانت مندوبة أو مستحبة لما كان فيها هذا الوعيد على التخلف عنها، واضح؟ فالراجح في صلاة الجماعة أنها إيه؟ واجبة، أنها واجبة. إذن يسن تأخير العشاء، فإن كنت ستصلي في بيتك منفردا لعذر كعمل أو ما شابه ذلك أو عذر شرعي من الأعذار التي سوف نذكرها، فالأفضل لك أن تؤخرها ما لم يؤدي ذلك للمشاق أو يغلبك النوم فلا تدركها، والتأخير ما يكونش لبعد نصف الليل، لا، معاك عند ثلث الليل أو بالكثير أو نصف الليل، بعد كده لا، بعد كده إيه؟ لا. وقال ابن بطال رحمه الله تعالى: ولا ينطبق هذا على الأئمة في زماننا، مراعاة لحال الناس، وعملا بحديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فإن في الناس المريض وذا الحاجة، عندما قال هذا لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فيرى ابن بطال رحمه الله تعالى أن هذا الحكم هو فضل تأخير صلاة العشاء لا ينطبق على الأئمة في المساجد، حتى لا يؤدي ذلك للمشقة على الناس، عشان تأخر صلاة الجماعة حتى نصف الليل ربما يؤدي هذا لمشقة على الناس، فعليك أن تصلي في أول وقتها رفقا بالناس ورحمة بهم ومراعاة لأحوالهم. وهذه فائدة. كذلك من الفوائد الإيمانية المستنبطة من هذا النص في الحديث بيان لشفقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمته ورأفته صلى الله عليه وسلم بهم، ولذلك قال في الحديث: لولا أن أشق على أمتي، لولا أن أشق على أمتي. شوف مدى الرحمة ومدى الرفق بالأمة، لولا أن أشق على أمتي لجعلت وقتها إيه؟ لو نصف الليل، ولكن رحمة منه صلى الله عليه وآله وسلم وشفقة منه بالأمة رفع هذا الحرج عن المسلمين. ولذلك تجد هذه الرحمة والشفقة في أحكام كثيرة جدا، منها مثلا في قضية السواك، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي رواية: لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. شوف الرحمة بقى، من معه السواك؟ السواك فين؟ حاج مع السواك، مصطفى معك السواك، طيب فين السواك؟ السواك يا جماعة، سعيد مع السواك، يعني شوف بقى الرحمة، كتير معهمش السواك دلوقتي، تبقى مشكلة. لو أمرك بقى بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء، ها؟ تبقى مشكلة. وبعدين اسمه سواك، ما ينفعش تقول لي أصلا أنا بستجد صباعي، بدعة، مفيش حاجة اسمها تستجد صباعي، هو اسمه سواك، عود الأراك، ماشي كده؟ ما ينفعش تعمل بصباعك، ايه اللي بتعمله ده؟ بنقول اسمه السواك، ورد ما يقرب من 100 حديث في فضل السواك. هنقول تاني: هو السواك، السواك دايما كده بجيبك على طول، عيب عليك، انت طالب علم ولا ايه؟ مالين نتكلم في الناس ونعلم الناس واحنا وقعتنا ربنا يسلم. لازم السواك دايما كده بجيبك على طول. انا عارف اقول لحد: طب انت فين السواك بتاعك يا عم الشيخ؟ اهو السواك اهو. ما انا عارف الواحد قاعد دلوقتي يا عمال يقول لك: فين السواك بتاعك؟ اهو يا سيدي السواك بتاعي. فانا عمال تأمرون الناس للبر، لا الحمد لله اهو السواك معايا في جيبي على طول. فالسواك مطهرة للفم، مرضى للرب. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: ولا فراش الموت، على فراش الموت تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: دخل أخي عبد الله بن أبي بكر وفي يده السواك، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه فقلت: تريد السواك؟ أشار أي نعم، فأخذته له فاشتد عليه، يعني السواك كان يابس في شدة. قلت: ألينه لك يا رسول الله؟ أشار أي نعم. تقول: فلينته لرسول الله بريقي، فجمع الله بين ريقي وريق رسول الله عند موت النبي. فالنبي استاك بريق عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. يا جماعة، من شدة حب النبي الأمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها، أنه
كان يشرب من موضع سي عائشة رضي الله عنه وأرضاه. شوف حسن المعاشرة بقى عشان تتعلم في بيتك. ها، إذا شربت عائشة من سي السقاء، من مكان كده يعني زي الكوباية اللي في إيديها كده، شربت من هنا، يحمل النبي منها الإناء ويشرب، يضع فيه على نفس موضع في عائشة رضي الله عنه. وهذا في الصحيح صلى الله عليه وسلم. تعال انت بقى دلوقتي مثلا زوجتك شربت، بتكسر الإناء، انا عارف، تقول له ايه القرف ده، ده انت اللي مؤذي وانت مش فاهم حاجه خالص ومش عاجبك، قوم روح ما تحضرش الدرس تاني. فعلى فراش الموت استاك رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. السواك يا جماعة إحياء سنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. سواك بيورو هنا هو. يا سيدي أنا عندي سواك كتير في بيتي، تعالى خد من عندي، اللي ما عندوش ياخد من عندي سواك. والله أنا عندي علبتين في البيت جايبهم الشيخ محمد الشباطي من الحج، موجودين في البيت، وزعنا علبة وفاضل علبتين، فاللي عايز سواك يجي ياخد من البيت. هتقول لي ما تجيبوش انت معاك ليه؟ حتى في دي كسلان يا دي الليبة. مشكلة. وكان زمان شيخنا ربنا يحفظه يقول ايه، يقول لك مشكلة المسلمين الان ان كل مسلم عايز شيخ على السرير بتاعه. عايز الشيخ فين؟ على السرير، مش عايز يتحرك لطلب العلم. عايز الشيخ يجي له فين؟ فين؟ والله يجي على السرير. دلوقتي قاعد حضرتك على السرير وماسك الريموت على الدش وعلى الفضائيات، بيجيب الشيخ اللي انت عايزه ولا ايه؟ وتقعد تقلب وانت قاعد على السرير. بس يا ريت نتعلم، يا ريت نتعلم. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة. فالحديث فيه بيان لشفقة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بالأمة. في الحديث أيضا فائدة مهمة جدا، دليل على جواز حضور النساء والصبيان للمساجد وحضور صلاة العشاء. شو عليه؟ رقد النساء والصبيان. كان في صلاة ايه ده؟ العشاء. يعني النساء بيصلين فين؟ في مسجد رسول الله، ومعهن ايه؟ الصبيان. طبعا دي مش محتاجة تعليق، جماعة لقيم بعادات معينة وتقاليد معينة، اهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ده حديث النبي، وده في مسجد رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، وفي صلاة ايه؟ العشاء. والعشاء انهي؟ الآخرة، يعني عند نصف الليل. واضح؟ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لحديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وفيما يتعلق بالصبيان أو الحديث واضح، وفي حديث أنس، وحديث أنس عند الإمام البخاري ومسلم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالصورة الخفيفة أو بالصورة القصيرة، يعني خفف رحمة بأم الصبي. فدي فائدة مهمة تستنبط من الحديث، جواز حضور النساء إلى المسجد للصلاة ولتحصيل العلم. والأفضل بيتها إن وجدت من يعلمها دينها. في الحديث أيضا إشارة مهمة جدا إلى قوة عمر رضي الله عن عمر في الحق. وهذه سيرة عمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: إن الله تعالى أجر الحق على قلب ولسان عمر رضي الله عن عمر يرحمك الله. عمر كان قويا في الحق رضي الله عنه وارضاه. قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه. يعني إبليس كان يخاف من عمر. تخيل من إيمان عمر وورع عمر وتقوى عمر رضي الله عن عمر. عمر اللي كان إسلامه فتحا ونصرا ورحمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عمر الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب، هكذا في الصحيح. وفي رواية: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب. قال العلماء: فلما أوحي إلى النبي أن أبا جهل لن يسلم، فقال النبي: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب، فكان وأعز الله به الإسلام رضي الله عن عمر. عمر يا جماعة بموته ظهرت الفتن. وذلك في حديث حذيفة يقول عمر لحذيفة: يا حذيفة حدثني عن الفتنة. قال حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال عمر: لست عن هذه أسألك، بل أسألك عن الفتنة التي تموج موج البحر. قال له حذيفة: أنت بعيد عنها يا أمير المؤمنين، ملكش علاقة أنت بالفتنة دي، إن بينها وبينك باب. قال له عمر: أيفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال: إذن لن يغلق بعدها أبدا. وكان عمر يعرف من الباب، إنه عمر. فبمقتل عمر كسر الباب، وكانت الفتنة على الأمة المسلمة من بعد عمر رضي الله عن عمر. فعمر كان قويا في الحق. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بعمر في الفردوس الأعلى. اللهم أمين، اللهم أمين. والله إخوتاه ما يسمع بسيرة عمر مؤمن إلا وقع الحب في قلبه، ولا يبغض عمر إلا مشكوك فيه. احفظوا هذا جيدا، والله بعقد الهاء، لأن عمر أعز الله به الدين ونصر به المسلمين، وكانت خلافته رحمة على الأمة رضي الله عن عمر. ولذلك عمر تزوج من ابنة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، تزوج أم كلثوم ابنة علي رضي الله، وهذا ثابت رضي الله عن عمر وأرضاه. اللهم أمين. عمر كان قويا في الحق ولا يخشى في الله لومة لائم، وهذه سيرته. وكانت تجمعه بصحابة النبي علاقة غريبة جدا. انظر مثلا، ذات يوم يجلس في صحبة أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ابن عم رسول الله، بطل المواجهة. وبعدين يجي جند من الجنود بسواري كسرى وقيصر، فعمر ينظر إلى هذا ويبكي ويقول: إن قوما يأتون بهذا لأمناء. فيرد علي: علي ماذا يقول؟ رضي الله عنه وارضاه. قال: يا أمير المؤمنين، لقد زهدت فزهدوا، وعففت فعفوا، ولو أخذت لأخذوا. فقال عمر: لا أبقاني الله في بلد لست فيها يا أبا الحسن. رضي الله عنهم جميعا. كانت يا جماعة روح الأخوة الإيمانية التي جاء بها الإسلام تربط بينهم جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم، قادة وسادة وعلماء رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. عمر يا جماعة كان قويا في الحق، عمر كان ملهما. والله يا أخوتي عندما أسمع سيرة عمر وأنظر إلى أمتي الآن أقول أين عمر لهذه الأمة، وأين درة عمر لهذه الأمة رضي الله عن عمر. فشوف من قوة عمر في الحق. النبي يعني في انتظار صلاة العشاء الأخيرة نام النبي، ولم يجرؤ أحد من صحابة رسول الله على إيقاظ رسول الله، لكن الحق عمر بقى. عمر شاف النساء نمنا والصبيان ناموا، ظن أن النبي قد نسي. في رواية الصحيح فقام عمر يكبر الله أكبر الله أكبر يوقظ رسول الله، وقال يا رسول الله رقد النساء والصبيان. الله أكبر، قوة في الحق. عمر ما يعرفش المجاملات يا جماعة. عمر سبحان الله يا جماعة نفوس عجيبة. والله يا جماعة عندما أقرأ في سيرة عمر أقول يا خالق هذا العمر سبحان. عمر يمر على الصبيان الصغار، وكلما مر على صبي يقول يا غلام ادعو لعمر. فالصحابة يتعجبوا لحال عمر، فبيسألوا يعني لما تطلب من الصغار الدعاء لك يا عمر، يعني انت عمر. فقال ان هذا الصبي لم يبلغ الحلم ولم يجري عليه القلم فدعائه مستجاب، أما عمر بلغ الحلم وجرى عليه القلم. إيه التواضع العجيب ده؟ عمر يمر بس كده الطريق فتمر عليه امرأة مسنة، هو خليفة أمير أمة، فتندهله فيقف لها عمر، فقالت يا عمر كنت بالأمس القريب تلعب في الأسواق ويقال لك يا عمير، تصغير عمر يعني، ثم أصبحت يقال لك يا عمر، ثم أصبحت يقال لك يا أمير المؤمنين، فاتق الله في الرعية يا عمر. الله أكبر. طبعا أحد أصحاب جوار عمر قال يا أمير المؤمنين لما تسكت لهذه المرأة؟ قال ويحك، أتدري من هذه المرأة؟ إنها المرأة التي استمع الله لها من فوق السبع الطباق، التي جاءت تجادل النبي وتشتكي إلى الله، إنها خولة التي ظهر منها زوجها، أيسمع لها الله ولا يسمع لها عمر؟ الله أكبر، لا يسمع لها عمر. عمر يقول وافقت ربي في عدة مواطن، منها جلس عمر يوما بجوار النبي عليه الصلاة والتسليم والنبي يتنزل عليه القرآن آيات من سورة المؤمنون. بدأ النبي يقرأ وعمر بجوار النبي عليه الصلاة والتسليم، قال الله تعالى في سورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. كانت الآية نزلت هنا فقط لسه ما كملتش النزول، وسكت النبي عمر بجوار النبي، فقال عمر فتبارك الله أحسن الخالقين. فقال النبي اكتبوها فهكذا نزلت. عمر الملهم اكتبوها فهكذا نزلت. عمر في يوم مع سيدنا النبي في بيت الله الحرام، فجاء عند مقام إبراهيم الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم ويبني البيت. المقام مش يعني قبر وضريح ده المبتدعة، ده المقام ده الحجر الذي كان يقف فوقه من؟ خليل الرحمن إبراهيم بيبني البيت. فالحجر لان تحت قدميه، وقيل أنه حفر لقدميه موضعا حتى يتمكن من الاستقرار عليه فيبني البيت، فكان ملاصق للكعبة. وفي عهد الدولة الأموية بعد يعني شوية عن إيه، بعدوا عن إيه، هو الآن موجود في زجاج أمام الكعبة. فعمر جاء عند المقام وقال: يا رسول الله، أهذا مقام أبينا؟ ده الحجر اللي كان أبونا إبراهيم يعني وفى. قال: نعم يا عمر، هذا مقام أبيكم. قال عمر: أفلا نصلي خلفه يا رسول الله؟ عمر نفسي يصلي ركعتين هنا. فنزلت الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. عمر لما انتقل للمدينة، وانتوا زي ما انتوا عارفين كان تحريم الخمر بالتدرج في البداية، ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فامتنع البعض ويظل البعض يشرب. بعد فترة: يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فبرضو اللي كانوا يشربوا انقسموا نصين، بعضهم امتنع وبعضهم قال لك نشرب بعد إيه أو في غير أوقات الصلاة. وصلنا المدينة في الهجرة، عمر بقى حزين على الأمة، فقال: اللهم أنزل قولا فصلا في الخمر. عمر بقى خلاص خايف على المسلمين، خايف على الأمة، عايز قول فصل في قضية الخمر دي. فنزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. موافقات عمر مع القرآن رضي الله تعالى عن عمر. فعمر كان قويا في الحق. عمر يوم الحديبية، شوف النفوس التي صنعها الإسلام. طبعا النبي قبل شروط الصلح وكان ظاهرها الإجحاف والظلم. فعمر بقى من عمر؟ عمر حزين، ايه اللي بيحصل ده؟ ما نعملش عمره ونرجع؟ احنا جايين ملابس الاحرام ومعانا الهدي. ايوه هنرجع، ده مش بقى. ده حتى في كتابة الصلح: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. المفاوض سهيل بن عمرو رضي الله عن سهيل، هو دخل الاسلام وحسم اسلامه، انما في يوم الحديبيه كان راس الشرك وجاي مفاوض عن قريش. ففي الاول بيكتب: بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: وما الرحمن؟ بل اكتب باسمك اللهم. اللي بيكتب سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه، فقال النبي: امحو يا علي واكتب باسمك اللهم. طبعا سيدنا علي برضه حزين، لكن ده امر النبي، خلاص نمسح نكتب باسمك اللهم. اكتب يا علي: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قريش المفاوض: لا لا لا، لو نعلم أنك رسول لاتبعناك، بل اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. قال: امحو يا علي. وتردد علي، مش عايز يمسح، ازاي امسح رسول الله؟ سبحان الله، تخيل بقى شروط المكحفة دي كلها وامام عمر والصحابة. طبعا عمر اكيد واقف بيغلي. طب اكتب ايه كمان؟ يعني هدنا بيننا وبينكم 10 سنين، طب ده ماشي. من شاء ان يدخل حلف محمد دخل، من شاء ان يدخل حلف قريش دخل. دخلت خزاعه حلف النبي، وبكر او بنو بكر حلف قريش. ايه كمان؟ مفيش عمره السنه دي. البيت يمنعونا منه ايه؟ مفيش عمره السنه دي. يبقوا تعالوا السنه القادمه. مفيش عمره. ماشي. وإيه كمان؟ من جاء من عند محمد إلى قريش فلا ترده قريش، ومن جاء من عند قريش إلى محمد فليرده محمد. طبعا ده عمر ما يصبرش على الكلام ده. فعمر يعمل إيه؟ ذهب إلى رسول الله. قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. أليس على الباطل؟ قال: بلى يا عمر. ألسنا إن متنا دخلنا الجنة؟ بلى يا عمر. ودخلوا هم النار؟ بلى يا عمر. قال فعلام نعطى البنية في ديننا يا رسول الله؟ إزاي نقبل هذه الشروط المقحفة؟ فقال له النبي يا عمر أنا رسول الله ولا أعصيه، أنا رسول الله ولا أعصيه. عمر يسكت، لكن برضو العملية صعبة على عمر أو إزاي بلدي. فذهب إلى أبا بكر الصديق، يا أبا بكر ما لك يا عمر؟ ألسنا على الحق بلى، أليس على الباطل بلى، ألسنا إن متنا دخلنا الجنة نعم بلى، هم دخلوا النار بلى، فعلانا نعطى الدنيا في ديننا. قال الصديق يا عمر إنه رسول الله، إلزم غرزة، إلزم غرزة. عمر يقول كلما تذكرت هذا اليوم أحدثت له أعمالا، يعني يقصد بقى من العمل الصالح اللي عمله إزاي اعترض رضي الله عنه وأرضاه، ولكن طبيعة النفس قوة. ولذلك لما تولى خلافة المسلمين بعض المسلمين اشتد، يعني خاف من عمر، وأتوا يعني يسألوا الصحابة يعني إن عمر غليظ القلب، ده عمر صعب. عمر يا جماعة لما كان يمر كده في طريق عمر الله يرضى عنهم رضي الله عنهم، فعمر يعمل، عمر يعرف هذا من نفسه رضي الله عنه وارضاه. فدخل عمر إلى محرابه أول ليلة تولى فيها الخلافة، شوف الصدق مع النفس بقى، وقال اللهم إنك تعلم أني غليظ القلب، اللهم لين قلبي على المسلمين. الله أكبر. فكانت خلافته رحمة. كان عمر في ليلة بيعدي في الطريقات طرق بالليل يعز كده بيطمئن على الرعي، فسمع طفل بيبكي من داخل دار، طفل بيبكي، فعمر معدي وقال يا أم الغلام أسكت الغلام. إزاي طفل يبكي في خلافة عمر؟ أسكت الغلام، الولد ما سكتش برضه عمال يبكي، يا أم الغلام أسكت الغلام، مش عايز يسكت. عمر ترك الباب، خرجت له الأم قال أمة الله أسكت الغلام؟ قالت يا هذا دعك عني، مش عارفة أنه أمير المؤمنين، إن عمر يفرض للطفل من بيت مال المسلمين بعد أن يفطم عن الرضاع، فأنا أجبر طفلي على الفطام حتى يفرض لهم بيت مال المسلمين. فبكى عمر بكاء شديد وقال كم ضيعت من أطفال المسلمين يا عمر. وأصدر قرار عمر على طول يفرض لكل مولود في الإسلام. اللي انتوا عايشين في ظل الآن في دول الغرب سوسيال ده ولا ايه؟ كيندا جيل اسمها ايه؟ كيندا جيل؟ كيندر جيل. ايوه ده اصلا تأسيس عمر. اي مولود يتولد يتفرض له من بيتنا للمسلمين. نعم انه عمر دون الدواوين واصلح شؤون الدولة واعز الله به الاسلام، واستعاد عمر مفاتيح بيت المقدس رضي الله عن عمر. عز يا جماعة عز. فعمر كان يقتصد بقوة رضي الله عنه وارضاه في الحق، وهذه سيرته، وده بيستنبط من الحديث الذي بين ايدينا. ترى عشان نتكلم عن عمر محتاجين سنين نتكلم عن عمر رضي الله عنه. عمر فالحديث إخوتاه فيه دليل على فضل تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل الآخر بشرط ألا يشق ذلك. وبهذا القدر نكتفي، فقد وصلنا إلى الحديث 50 عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه، رواه البخاري ومسلم. الحديث مرة ثانية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه، رواه البخاري ومسلم. إن قدر بقاء. وكان اللقاء نشرع في شرح هذا الحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.